الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته أسرار الصلاة، وهو يبين أسرار الجلوس للتشهد والتحيات، قال: فلما قضى المصلي صلاته وأكملها ولم يبق إلا الانصراف منها، شرع له الجلوس في آخرها بين يدي ربه مثنيا عليه بما هو أهله. فأفضل ما يقول العبد في جلوسه هذه التحيات التي لا تصلح إلا لله ولا تليق بغيره. ولما كان من عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع لهم والذل والثناء عليهم وطلب البقاء والدوام لهم وأن يدوم ملكهم، فمنهم من يحيى بالسجود، ومنهم من يحيى بالثناء عليه، ومنهم من يحيى بطلب البقاء والدوام له، ومنهم من يجمع له ذلك كله فيسجد له ثم يثنى عليه ثم يدعى له بالبقاء والدوام. لما كان ذلك كذلك، وكان الملك الحق المبين الذي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه، وهي له بالحقيقة وهو أهلها. لهذا فسرت التحيات بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام، وحقيقتها ما ذكرته، وهي تحيات الملك والملك والمليك، فالله سبحانه هو المتصف بجميع ذلك، فهو أولى به، فهو سبحانه الملك وله الملك، فكل تحية يحيى بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء أو دوام فهي لله على الحقيقة. ولهذا أتى بها مجموعة معرفة بالألف واللام إرادة للعموم، وهي جمع تحية تحيا بها الملوك، وهي تفعيلة من الحياة، وأصلها تحية على وزن تكرمة، ثم أدغم إحدى الياءين في الأخرى فصارت تحية. فإذا كان أصلها من الحياة، فالمطلوب بها لمن يحيى بها دوام الحياة، كما كانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة. وبعضهم يقول: عش 10,000 سنة، واشتق منها أدام الله أيامك أو أيامه وأطال الله بقاءك، ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك. فذلك جميعه لا ينبغي إلا لله الحي القيوم الذي لا يموت، الذي كل ملك سواه يموت، وكل ملك سوى ملكه زائل. ثم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف ليشمل ذلك كلما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصا وعموما، فكلها لله ولا تنبغي إلا لله، فالتحيات له ملكا والصلوات له عبودية واستحقاقا. فالتحيات لا تكون إلا لله، والصلوات لا تنبغي إلا له. ثم عطف عليها الطيبات، وهذا يتناول أمرين: الوصف والملك. فأما الوصف فإنه سبحانه طيب، وكلامه طيب، وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب. فالطيبات له وصفا وفعلا وقولا ونسبة، وكل طيب مضاف إليه طيب، فله الكلمات الطيبات والأفعال، وكل مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته دار الطيبين فهي طيبات كلها. وأيضا فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده، فإنها تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه. فهذه الكلمات الطيبات التي يثنى عليه بها ومعانيها له وحده لا شريك له، كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ونحو ذلك. وكل طيب له وعنده ومنه وإليه، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو إله الطيبين وربهم، وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. فتأمل أطيب الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن سبحان الله تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء، عن قصائص المخلوقين وشبههم، والحمد لله تتضمن إثبات كل كمال له قولا وفعلا ووصفا على أتم الوجوه وأكملها أزلا وأبدا. ولا إله إلا الله تتضمن انفراده بالإلهية، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه وحده الإله الحق، وأن من تأله أي عبد غيره فهو بمنزلة من اتخذ بيتا من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه في الحر والبرد، فهل يغني عنه ذلك شيئا؟ والله أكبر تتضمن أنه أكبر من كل شيء، وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأمنع وأقدر وأعلم وأحكم. فهذه الكلمات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله تعالى وحده. ثم شرع له أن يسلم على سائر عباد الله الصالحين، وهم عباده الذين اصطفى بعد الثناء وتقديم الحمد لله، فطابق ذلك قوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وكأنه امتثال لهذا الأمر الكريم. وأيضا فإن هذا تحية المخلوق، فشرعت بعد تحية الخالق، وقدم في هذه التحية أولى الخلق بها، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نالت أمته على يده كل خير وعلى نفسه، وبعده على سائر عباد الله الصالحين، وأخصهم بهذه التحيات الأنبياء والملائكة، ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع الأنبياء، مع عمومها كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم شرع له بعد هذه التحيات السلام على من يستحق السلام عليه خصوصا وعموما، ثم شرع له أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة، والصلاة حق من حقوقها، ولا تنفعه إلا بقرينتها، وهي الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وختمت بها الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاجلس. أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي والدارقطني وابن حبان وغيرهم. والصحيح أنه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرج في الحديث، وقد نص على ذلك جملة من الحفاظ. فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاجلس. وهذا إما أن يحمل على انقضائها إذا فرغ منه حقيقة كما يقوله الكوفيون، أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كما يقول أهل الحجاز وغيرهم. وعلى تقديرين فجعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة، كما شرع أن تكون هي خاتمة الحياة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني، وصححه الحاكم وحسنه الألباني. وللحديث شواهد، بعضها إسناده صحيح. فمن كان آخر كلامه يعني من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك شرع للمتوضئ أن يختتم وضوءه بالشهادتين، ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته، وشرع له أن يتوسل قبلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء، كما في السنن عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على رسوله، ثم ليسأل حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان وابن خزيمة والحاكم، وصححه كثير من أهل العلم، ولكن ليس في الحديث إذا دعا بل إذا صلى، إذا صلى أحدكم. وأما النص الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله فهو إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على رسوله، ثم ليسأل حاجته. كذلك ليس في الحديث ثم ليسأل حاجته بل ثم يدعوه بما شاء. ثم جعل الدعاء آخر الصلاة كالختم عليها، فجاءت التحيات على ذلك، أولها حمد لله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء آخر الصلاة. وأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمصلي بعد الصلاة عليه أن يتخير من المسألة ما يشاء. نظير هذا ما شرع لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وأن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وشرع له، أي لمن سمع الأذان، أن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود، كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، ثم ليصلي عليه، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، ثم يسأل حاجته، كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. الحديث أخرجه أيضا أحمد والنسائي في الكبرى والبيهقي في السنن وابن حبان في صحيحه، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، وفي مواضع أخرى صححه، وقد نوزع في ذلك وبعضهم ضعفه. فهذه خمس هي سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها، وهي ما ذكره الإمام رحمه الله: أن يقول كما يقول المؤذن، وأن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه الله تعالى المقام المحمود الذي وعده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يسأل حاجته. فهذه خمس هي سنن في إجابة المؤذن لا ينبغي الغفلة عنها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن روح الصلاة إقبال العبد على الله، وسر الصلاة وروحها ولبها، وإقبال العبد على الله بكليته فيها، فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها في الصلاة، فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره في الصلاة، بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه، ورب البيت تبارك وتعالى قبلة قلبه وروحه. وعلى حسب إقبال العبد على الله في صلاته يكون إقبال الله عليه، وإذا أعرض أعرض الله عنه، وكما تدين تدان. والإقبال في الصلاة على ثلاثة منازل: الأول إقبال العبد على قلبه، فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والوساوس والخطرات المبطلة لثواب صلاته أو المنقصة لها. والثاني من المنازل إقباله على الله بمراقبته في الصلاة حتى يعبده كأنه يراه. والثالث إقباله على معاني كلام الله وتفاصيله وعبودية الصلاة ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. فباستكمال هذه المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حقا، ويكون إقبال الله على المصلي بحسب ذلك. فإذا انتصب العبد قائما بين يديه تعالى، فإقباله على قيومية الله وعظمته، فلا يلتفت يمنة ولا يسرى، وإذا كبر الله تعالى كان إقباله على كبريائه وإجلاله وعظمته، وكان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه والثناء عليه وعلى سبحات وجهه وتنزيهه عما لا يليق به، ويثني عليه بأوصافه وكماله، فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان إقباله على ركنه الشديد وسلطانه وانتصاره لعبده ومنعه له منه وحفظه من عدوه، وإذا تلا كلامه كان إقباله على معرفته في كلامه كأنه يراه ويشاهده في كلامه، فهو كما قال بعض السلف: لقد تجلى الله لعباده في كلامه. والناس في ذلك على أقسام، ولهم في ذلك مشارب وأذواق، فمنهم البصير والأعور والأعمى والأصم والأعمش وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة، فهو في هذه الحال ينبغي له أن يكون مقبلا على ذاته وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه وأحكامه وأسمائه، وإذا ركع كان إقباله على عظمة ربه وإجلاله وعزه وكبريائه، ولهذا شرع في الركوع أن يقول: سبحان ربي العظيم، فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حمد ربه والثناء عليه وتمجيده وعبوديته له وتفرده بالعطاء والمنع، فإذا سجد كان إقباله على قربه والدنو منه والخضوع له والتذلل له والافتقار إليه والانكسار بين يديه والتملق أي التودد والتلطف له، فإذا رفع رأسه من السجود جثى على ركبتيه، وكان إقباله على غنائه وجوده وكرمه وشدة حاجته إليهن وتضرعه بين يديه وانكساره، وأن يغفر الله له ويرحمه ويعافيه ويهديه ويرزقه. فإذا جلس في التشهد فله حال آخر وإقبال آخر يشبه حال الحاج في طواف الوداع، واستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا والعلائق، والعلائق جمع علاقة، وهي كل ما يتعلق به الإنسان من أمور الدنيا، واستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا والعلائق والشواغل التي قطعه عنها الوقوف بين يدي ربه، وقد ذاق قلبه التألم والعذاب بها قبل دخوله في الصلاة، فباشر قلبه في الصلاة روح القرب ونعيم الإقبال على الله تعالى وعافيته منها وانقطاعها عنه مدة الصلاة، ثم استشعر قلبه عوده إليها بخروجه من حمى الصلاة، فهو يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغه منها ويقول: ليتها اتصلت بيوم اللقاء، ويعلم أنه ينصرف من مناجاة من كل السعادة في مناجاته إلى مناجاة من كان الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته، ولا يشعر بهذا وهذا إلا من قلبه حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به، ومن هو عالم بما في مناجاة الخلق ورؤيتهم ومخالطتهم من الأذى والنكد وضيق الصدر وظلمة القلب وفوات الحسنات واكتساب السيئات وتشتيت الذهن عن مناجاة الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.